بسم الله الرحمن الرحيم. من دروس الفقه الإسلامي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، اطلعت على إحصاء أذهلني، هو أن أكبر نسبة مدخنين في العالم في العالم العربي، وأن أكبر نسبة مدخنين في العالم العربي من المسلمين. وحينما أشعر أن أناساً كثيرين يرتادون بيوت الله وهم محسوبون على المسلمين ويدخنون، فلا بد من توضيح الحقائق. أيها الإخوة الكرام، هناك درسان، درس شرعي ودرس علمي. الدرس الأول هو الدرس الشرعي. أنا لا أتمنى من أخ كريم أن يدع التدخين خوفاً على صحته، بقدر ما يدعه خوفاً من الله عز وجل. ما حكم التدخين الشرعي؟ إذا ثبت له بالدليل القطعي أن الدخان محرم شرعاً، فينبغي أن يقلع عنه بصرف النظر عن كونه نافعاً أو ضاراً، مريحاً أو متعباً. الشيء الذي حرمه الله ينبغي أن ندعه، إنك إن فعلت هذا كنت عابداً لله. أما حينما تدع الشيء الضار حفاظاً على صحتك، هذا شيء جيد، لكن هذا الترك لا يعد عبادة، يعد سلوك عقلاني. فأنا في هذا الدرس سأبين لكم الحكم الشرعي من خلال آيات كثيرة ومن خلال أحاديث كثيرة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى أبين لكم ما استجد في الطب من أضرار وبيلة من التدخين. ولا عبرة لأن بعض العلماء السابقين أقروا التدخين، أنا لا أدافع عنهم، لكنني أعذرهم، لأنه ما وصلت إليهم الحقائق الخطيرة عن التدخين كالتي وصلت إلينا، لأنه كما تعلمون الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل، بينما في العبادات الأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. العبادات شيء والأشياء شيء، الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل، الدليل القطعي، بالدليل الواضح. أما في العبادات الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. تذكرون أنني أذكر كثيراً هذه الآية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكيف إذا وجدتم في كتاب الله 12 آية يمكن أن تكون هذه الآيات دليلاً على تحريم الدخان؟ أنا لا أريد أن يكون المدخن محسوباً على المسلمين، هو مسلم لا شك، لا أنفي عنه الإيمان ولا الإسلام، لكن المدخن يوصف بأنه عاص لله عز وجل. لا تكن محسوباً على المسلمين وأنت لست مستسلماً لرب العالمين. الآية الأولى قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حدثني طبيب جراح، طبيب جراحة القلب، أقسم لي بالله أنه في 8 سنوات في دمشق يجري عمليات قلب مفتوح، أقسم لي قسماً مغلظاً أنه ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن، إلا لمدخن، وأن احتمال إصابة الإنسان بأمراض القلب من جلطة إلى ذبحة صدرية بين المدخنين 8 أضعاف. احتمال إصابة الإنسان بأمراض القلب بين المدخنين 8 أضعاف. فحينما يثبت لك، وهذا سيتضح في درس قادم إن شاء الله، أن النيكوتين يعين على التصاق الصفيحات الدموية وهذا يسبب الجلطة، وأن النيكوتين يرفع ضربات القلب ويكلف القلب جهداً إضافياً. هناك أبحاث علمية دقيقة جداً، الأطباء أعلم مني بها، لكن شيء ثابت قطعاً أن الدخان ضرره محقق على جهاز القلب والدوران، جهاز القلب والأوعية، وعلى جهاز التنفس، وعلى الجهاز الهضمي، وعلى مجموعة من الأنسجة والأعضاء، سوف يتضح مداه إن شاء الله في درس قادم. الآية الثانية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بربك، هل الدخان طيب أم خبيث؟ كما قلت في درس سابق بالدليل الفطري، هل تستطيع قبل أن تدخن أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهل تستطيع بعد أن تدخن أن تقول: يا رب أذن فضلك علينا، يا رب زدنا منه ولا تنقصنا كاللبن والحليب؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت تدخن؟ هل تستطيع أن تذكر الله وأنت تدخن؟ هل تستطيع أن تكون في مسجد وأنت تدخن؟ بالفطرة خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا قلت لي: هي عادة آسرة، أقول لك: أين إرادتك؟ ما قيمة شخصيتك إن لم تكن مريداً، إن لم تكن حراً في اتخاذ القرار؟ أين شخصيتك؟ أين رجولتك؟ أحد التابعين اسمه الأحنف بن قيس، هكذا تذكر الكتب، كان قصير القامة أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، يعني شكل عجيب جداً، كل صفات الدمامة في هذا التابعي الجليل. قال: وكان مع ذلك سيد قومه، كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف، لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه. هذا هو الرجل، سيد قومه وقد جمع جسمه كل صفات الدمامة. الرجل قيمته بإرادته، وقيمته بقراره، وقيمته بعلمه، وقيمته بأخلاقه. فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية الثانية. الآية الأولى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة محققة في الدخان. أعرف أخاً توفاه الله عز وجل، كان عند طبيب القلب، قال له: أنت سوف تصاب بجلطة. ما في شيء كان، لكنه مدخن، والله الذي لا إله إلا هو، لا من علم الغيب بل من علم القوانين، بعد 6 أشهر أصيب بجلطة، وبعد 2 سنين كانت القاضية. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني في ملمح لطيف جداً أن الذي عنده امرأة سيئة ولم يطلقها لا يقبل دعاؤه، يعني هو سمح له الشرع أن يتخلص منها، هو لم يطلقها، فإذا بالغت في إيذائه يكون هو قد سد الطريق على نفسه. يا ربي نجني منها، أنا رسمت لك طريقا للخلاص منها، أنت لم تستجب، إذن لا أستجب لك. لو واحد سأل ربه الصحة وهو يدخن لا يستجاب له أبدا. بشكل أوضح، معقول يكون معك 100,000 ثم تحرق هذه 100,000؟ يا رب ارزقني، أنا فقير يا رب، أحرقت 100,000 بيدك، كيف يرزقك الله عز وجل؟ الفكرة دقيقة، من كانت عنده امرأة سيئة فلم يطلقها لا يقبل دعاؤه. في 1,000 امرأة تتمنى الزواج، تتمنى الزواج وهي مطواعة مؤنسة لطيفة، ترعاه في بيته وفي أولاده، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، تسره إن نظر إليها، وتتمنى الزواج. وهذه الزوجة التي تكفر العشير والتي تتنعم بزواج ثم لا تشكر هذه النعمة، هذه ينبغي أن تطلق. فلذلك الذي عنده امرأة سيئة لا يطلقها لا يقبل دعاؤه، والذي يتلف ماله على الدخان لو أنه سأل الله عز وجل أن يرزقه لا يستجيب الله دعاءه، ولو أن الذي يدمن على الدخان سأل ربه الصحة لا يستجيب الله دعاءه. الفكرة بديهية، 100,000 تتلفها بيدك، يا رب ارزقني، هذا تناقض هذا. أما حينما تحفظ مالك بعدم التدخين وحينما تحفظ صحتك بعدم التدخين، عندئذ يستجيب الله لك دعاءك. أخواننا الكرام، من الحقائق الخطيرة، لا أقول لكم جربوا معاذ الله، لو جئت بدخينة واحدة ونقعتها في كأس ماء حتى الصباح وشربت الماء تموت فوراً، مواد سامة كلها. وبالمناسبة الشيء الذي يندى له الجبين أن الأجانب قاتلهم الله، يضعون 1% نيكوتين في الدخان، نحن الدخان المصدر إلى الشرق الأوسط 10% نيكوتين، 10 أضعاف أسوأ أنواع التبغ، أسوأ أنواع الدخان يصدر إلينا. نسب المدخنين في بلاد الغرب تهبط ونسب المدخنين عندنا تصعد. إلى متى؟ إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى نضيع أموالنا؟ إلى متى نؤذي أجسامنا؟ إلى متى لا نعبد ربنا؟ الآية الثالثة، ولا تقتلوا أنفسكم. من قال لك إن هذه الآية تعني أنه محرم عليك أن تأتي بمسدس وأن تضعه على رأسك وأن تطلق النار؟ هذا معنى ضيق جداً. أما أي شيء يتلف صحتك هو في حكم القتل، إنك تقتل نفسك بهذا الدخان. هذه الآية الثالثة، كنتم تسمعون مني آية واحدة أصلاً في تحريم الدخان، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنا الآن آتيكم ب12 آية في القرآن الكريم كلها يمكن أن يستنبط منها تحريم الدخان. الآية الثالثة، ولا تقتلوا أنفسكم. يعني أنا أعجبتني جدا بعض اللوحات الاجتماعية أنه المشنقة موت سريع، الدخان موت بطيء. وفي صورة كانت رائعة جداً، صحن سيجارة وفي واحد مسطح مثل سيجارة ميت. والله أشياء مؤثرة. لذلك قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إن لم تتأثر بهذا التحذير فأنت المصيبة، أنت المصيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. تبو الدخان، مو جاي الدخان. في آية، شو في أكثر شيء بالدخان مؤذي؟ القطران. قال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ثيابه من بترول، هو في جهنم عايد. ما قولك؟ يعني ائتي بقطعة قماش وبللها بالبنزين وألقها في النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الآية الأولى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والآية الثانية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والآية الثالثة: ولا تقتلوا أنفسكم. ومن قتل النفس بالدخان قوله تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الآية الرابعة: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر هو الذي ينفق ماله في معصية. أبدا. الذي ينفق ماله في معصية، تشتري تفاح، تشتري طعام، تشتري لحم، تشتري ثياب، تشتري لعب لأولادك الصغار، تشتري فواكه لهم، تشتري حلويات، هذا كله في الحلال. تشتري دخان، الدخان معصية. فالمال الذي ينفق في معصية هو تبذير، والمبذر أخوان الشياطين. والشياطين مؤمنون؟ لا، كفار. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في إنسان أجرى حساب لطيف أعجبني. لو أنه يدخن علبة واحدة في اليوم، مجموع هذه العلب تكفيه لعمرة كل عام. أبدا. عمرة تذهب إلى مكة المكرمة وإلى المدينة وتناجي ربك وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتحيي قلبك وتقبل على الله، ثمن علبة واحدة يوميا تكفي للذهاب إلى العمرة. فهذا الإنفاق إنفاق تبذيري، والمنفق تبذيرا أخ للشيطان. أخواننا الكرام، قال العلماء: من أنفق ماله كله في الحق ليس مبذرا، ومن أنفق بعض ماله في الباطل كان مبذرا. سيدنا الصديق قدم كل ماله، قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. هل يعد الصديق مبذرا؟ أبدا. أما لو اقتطعت من دخلك مبلغا ثمن للدخان فأنت مبذر. طبعا العلماء قالوا: المسرف هو الذي ينفق ماله في المباحات إسرافا، أما المبذر هو الذي ينفق ماله في المعاصي. الآية الخامسة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هل تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت تدخن؟ إذاً في وقت الدخان أنت ممنوع أن تقرأ القرآن، ممنوع أن تذكر الله. هل تستطيع أن تدعو إلى الله وأنت تدخن؟ مستحيل. إذا ماذا يفعل الدخان؟ يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الآية السادسة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة الفعل الذي يستفحشه الناس، يستفحشه الناس. إنك لو رأيت ابنك الصغير يدخن ماذا تفعل به؟ تقيم عليه الدنيا. طيب ما هذه التفرقة؟ لماذا تقيم عليه الدنيا والكبير يدخن؟ يعني الحقيقة في شيء. مثلا معلم يدخن، فإذا ضبط مع تلميذ علبة دخان يأخذه إلى المدير ويفصله، ما هذا التناقض؟ المحرم محرم على الكبار والصغار، والمباح مباح على الكبار والصغار. أب يدخن فإذا ضبط مع ابنه علبة دخان يقيم عليه الدنيا، أنت قدوة له. فلذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والذي يدخن سرا يقرب الفواحش ما بطن منها، والذي يدخن جهرا يقرب الفواحش ما ظهر منها. من الشيء الثابت أن الذي لا يدخن إذا جالس المدخن 18% من أثر التدخين يصيب غير المدخن، بقطار، بطائرة، بسيارة، في بيت. الأب المدخن والأم المدخنة دون أن يشعرا يسببا لأولادهم يعني من مضار التدخين ما يساوي الخمس بالضبط. في قصة غريبة جدا، هذه القصة في إيطاليا، تروى هذه القصة بشكل دقيق. ابنة لعامل زراعي بسيط وأم لا تعمل، يعيشون بقرية بالقرب من روما. بدأت مأساتها حينما كانت جنيناً في بطن أمها، كانت الأم مدخنة، فلما نزلت الطفلة من بطن أمها كانت مشبعة بالنيكوتين، فأصبح المخدر بالنسبة إلى الطفلة لازم، فكانت تلعب بعلب السجائر وتأخذ السجارة وتمضغها بفمها وتحاول أن تبتلعها، لأن الأم المدخنة هذا شيء ثابت، الأم المدخنة تؤذي الجنين الذي في بطنها، لأن دم الجنين من أين؟ من دم الأم. أبدا. لذلك ارحم أولادك. هذا الذي يدخن في غرفة الجلوس في الشتاء خمس الضرر يصيب الأولاد، هذا الذي يدخن في سيارة عامة خمس الضرر يصيب غير المدخنين، هذا الذي يدخن في الطائرة خمس الضرر يصيب غير المدخنين. نحن والحمد لله، وهذا من التحدث بنعمة الله، ممنوع الإعلان في بلدنا عن التدخين، والجزاء 50,000 ليرة بقالية، كتب يوجد عندنا دخان دفعوه 50,000 ليرة. نعمة. ممنوع التدخين في الطائرات بشركتنا وفي السيارات وفي وسائط النقل. نعمة. لكن النعمة الكبرى ألا تجد مدخناً لا في السيارة ولا في البيت. نعم. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، الطفل بريء لم يفعل ذنباً حتى تؤذيه بدخانك. هذا الأب الذي يدخن أمام أولاده غير موضوع القدوة، لو جاءه ابن الرضيع لن يقتدي به، لكن الطفل الرضيع حساس جداً. أنت حينما تدخن في غرفة واحدة تؤذي زوجتك غير المدخنة وتؤذي ابنك غير المدخن، فهذا مؤمن بالفطرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الدليل الثامن، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. من هو السفيه الذي لا يحسن إنفاق المال؟ والله اليوم سألني أخ سؤال دقيق، إنه أسرة تعاني من الفقر المدقع والأب يدخن، أن أعطيه مالاً؟ قلت له لا، أعطيه طعاماً. إذا في قرابة وأنت واجبك أن تعينه أعطيه طعاماً، الطعام يأكله أولاده، إن أعطيته مالاً يشتري به دخاناً، فهذا سفيه. الذي ينفق ماله على الدخان سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه الآية الثامنة، التي جعل الله لكم قياما. طيب، هذا الذي يبيع الدخان ماذا يفعل؟ حينما أكل مال هذا الشاري ماذا أعطاه؟ أعطاه خبزا، أعطاه فاكهة، أعطاه لحما، أعطاه قميصا، أعطاه ثما، وكأنه أكل أموال الناس بالباطل. أقول لكم أيها الإخوة، بيع الدخان محرم، بيع الدخان محرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية العاشرة، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني الدخان بشبعك، يعطيك فيتامينات، يعطيك بروتين، يعطيك مادة سكرية للطاقة، يعطيك مواد فيتامين، أبدا سموم. في قصة أحدثكم إياها في الدرس القادم إن شاء الله، ملخصها، الكونغرس الأمريكي طلب من شركات التبغ أن تقدم قائمة بالمواد التي تصنع معها الدخان، 599 مادة، ثلثها مواد سامة، ثلثها مواد سامة، للبحث تفصيل. فهذا الذي باعك الدخان أكل مالك بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا الذي باعك الدخان، الدخان كالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. في عنا أدلة مخالفة، يعني الدليل هو المعنى المخالف. حينما قال الله لك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أنت لم تأكل حلالا طيبا، أكلت خبيثا، أنت عصيت الله عز وجل، قال لك كل لحم، كل خبز، كل فواكه، كل خضروات، اشرب العصير، عصير الفاكهة، اشرب الشاي، أنت ماذا فعلت؟ شربت شيئا يؤذيك. اليوم أحل لكم الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنت فعلت العكس، أنت فعلت العكس. والله جاءتني رسالة من يومين، لا أستطيع ترك الدخان فأفطرت رمضان. والله ما قرأته، لا أستطيع ترك الدخان فأفطرت في رمضان. والإدمان على التدخين أشد من الإدمان على الخمر. هذول الشركات مجرمون، يرفعوا نسب النيكوتين من أجل الإدمان. حينما تدمن تبيع ما تحتك وما فوقك من أجل الدخان. ولا أكتمكم أن بعض الصناعات الغذائية التي تصدر إلى الشرق الأوسط فيها مواد تعين على الإدمان. ابنك يريد هذا الشيء، أنا أنصحكم من أعماق قلبي، يعني اكتفوا بالصناعات الوطنية، لازلنا بخير نحن، لازلنا نخاف الله قليلاً. الآن في حلويات مستوردة غالية جداً، تأكلها مرة واحدة لا تستطيع أن تدعها، وكم من طفل سرق من جيب أبيه ليأكل هذه الأكلة. أنا حدثني قريب إلي زوجته إفرنسية، جاءت مرة حلويات بس تراجت رواجاً غير طبيعي مستوردة، لا تستطيع إلا أن تأكل باستمرار منها. هي كلمات الشركات إنه طعمها لا يقاوم، ماذا فيها مواد مدمنة لا يقاوم، شو لا يقاوم؟ فلما ذهب إلى فرنسا في الصيف أخذ معه بعض هذه السكاكر وحللها في مخبر محترم، أقسم لي بالله بالنتيجة كان مواد تعين على الإدمان. يعني تلاقي طفل تعلق به المشروبات الغازية تعلق مو طبيعي، يعني ممكن يقاتل من أجل هالمشروب الغازي. شو القصة؟ في مواد تعين على الإدمان. الغرب ماكر بالمناسبة، في هيئات غذائية بأمريكا لا يمكن أن يسمح ببيع البضاعة للشعب إلا إذا كانت صحية بالمية مليون، أما التصدير شيء والاستهلاك شيء آخر. أحد أخواننا زار ألمانيا وفي دواء مشهور جداً في الأردن وفي سوريا وفي لبنان يباع ألماني، وصوا جيرانه، أول صيدلية ما في، الثاني ما في، الثالث ما في، الرابع ما في. معقول؟ شو وين قاعد هو؟ قاعد ببلد نامي، قاعد بألمانيا. ففي صيدلي يعني رق له، أدخله إلى داخل وفتح الكمبيوتر، قال له هي خاصة بالشرق الأوسط for middle east only، فقط للشرق الأوسط. هي أكثر المواد الغذائية for export، للتصدير فقط. أكثر المبيدات الزراعية ممنوع بيعها في بلد المنشأ. نحن حقل تجارب لهم، نحن سوق لهم، نحن عندهم لسنا من بني البشر. فأنت انتبه لحالك. والله من سنتين أو ثلاثة أقيم في سوريا أسبوع لمكافحة التدخين. أنا هكذا سمعت، أنا ما سمعت بأذني، ألقى وزير الصحة كلمة في التلفزيون عن التدخين، قال اتصل بي صديقي من أمريكا وأنبأني بأن الدخان الذي يباع لكم فيه 10 أمثال من النيكوتين، كما قلت قبل قليل، أسوأ دخان، بالتعبير العامي زبالة الدخان، بالأغذية الراقية جدا والعلبة غالية جدا، يعني أسوأ دخان يباع لنا. طيب نحن وين عقلنا؟ هذا شيء لا يحتمل. أيها الإخوة، يعني أنا لا أكتمكم أنني أعلم أن من إخوتنا من يدخن، لكنني والله ما رأيتهم إطلاقا أو يتحاشون أن أراهم يدخنون، لكنني أعلم علم اليقين هناك من إخوتنا من يدخن، وهذا الدرس والله لهم، والله من محبتي لهم ومن حرصي على صحتهم. إلي قريب كان يدخن، أصيب بمرض عضال، زاره قريب إلي في المستشفى، قال له هذه التي أمرضتني سوف أنتقم منها، يقصد السيجارة، والله ما خرج من المستشفى إلا ميتا. والله إلي صديق طبيب أذن أنف حنجرة، هيك عنده دعابة، قال لي ما فحصت واحد معه سرطان حنجرة، هكذا أضع يدي على جيبه بيطلع باكية الدخان، هاي من هاي وهذه من هاي. والله أنا لا أخاطب عوام الناس، أنتم نخبة يا أخوان، أنتم مؤمنون، أنتم رواد مساجد، والله العامة ليس لي بهم شأن، هؤلاء لا يسمعون. أنا ما أذكر هذا الدرس من فراغ، أعلم علم اليقين هناك من إخوتنا من يدخن. وأنا ألقيت درس عن الدخان، والله سمع هذا الدرس شريطا أشخاص كثيرين يعني وهم مدمنو تدخين وقد أقلعوا عن الدخان. أنا أتأثر، الغريب يستمع إلى هذا الشريط ويتأثر ويقلع، وإنسان يحضر معنا وأتكلم أنا عن الدخان ليلا نهارا ولا يتأثر؟ آخر آية 12 آية: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا تفلح إلا إذا أخذت الطيب وتركت الخبيث. هذه 12 آية. الأحاديث: نهى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن كل مسكر ومفتر. الدخان مفتر. في شخص يرتدي ثياب رعاة البقر، هذا يعني بكل الإعلانات الكبيرة والصغيرة في الطرقات، وفي يقول تعال إلى حيث النكهة، راعي بقر عم يدخن. هذا مات بسرطان الرئة، وقبل أن يموت قال: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر. يقول لك بس دخين بدك تخدر أعصابي، بهدى بهدى، أنت ضوشت حالك بالأساس. من أول حديث نهى عن كل مسكر ومفتر، الثاني قضى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ضرر ولا ضرار. الدخان ضار، والنبي قال لا ضرر، لا نافي للجنس. والحديث الثالث: إن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أليس في الدخان إضاعة للمال؟
واضح.
والحديث الرابع: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وهذا حديث حسن صحيح. فأمضى جزءا من عمره في الدخان، وأنفق بعضا من ماله في شراء الدخان، وأبلى جسمه في الدخان. في أوضح من ذلك؟ 12 دليل قرآني و10 نبوي. هي الرابع وذاك الخامس. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوض بمال الله بغير حق. بربك أنت من أصحاب الدخل المحدود، هي كم ثمن العلبة؟ 50، يعني من 150. إذا جبت مثلا كيلين كرز لأولادك مو أفضل؟ إذا جبت ليمون عملته شراب، إذا جبت مثلا برتقال عنب مو أفضل فاكهة؟ يعني ممكن تنحل بثمن الدخان أشياء كثيرة جدا. والحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، والذي يبيع الدخان يؤذي المسلمين. وحديث آخر: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، سرابيلهم من قطران. وإنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تتحمل يقرب منك مدخن شيء 5 سم يهمس في أذنك، تتحمله. رائحته كريهة، أسنانه صفر، في عنده رجفان ضعيف لا يرى، يرى بالتحليل رجفان ضعيف. الدرس القادم إن شاء الله آتيكم بالتفاصيل. هذا الدخان إذن كحامل المسك ونافخ الكير. طيب، البصل والثوم حلال أم حرام؟ حلال. ومع ذلك من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. طيب المدخن قرب من نقطع ريحة الدخان، لسه في موضوع الدرس القادم. ثابت بالمئة مليون، وفي عالم بمصر اسمه عبد الصبور شاهين من علماء الأزهر الكبار، ذهب إلى أمريكا بنفسه ورأى كيف أن أوراق التبغ توقع بالخمر من 3 إلى 6 أشهر. كيف هذه الدخينة تشعل بالتمشعلة؟ هذا منقوع بالخمر، والخمر سبيترو منقوع 6 أشهر. ألا تسمعون تعالى إلى حيث النكهة؟ أي النكهة؟ نكهة الخمر، والعياذ بالله. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أنا والله لا أفتي بتزويج من يدخن، والله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، جارك بالسيارة، جارك بالسفر، جارك بالبيت، ابنك جنبك، زوجتك، أنت تؤذي هؤلاء. وما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الدخان ليس مسكر لكنه مفتر، مفتر. كنت أمضي الخدمة الإلزامية في كلية ضباط الاحتياط بحلب، فكان في واحد توفاه الله الآن، أثناء الاستراحة بين التدريب يمسك تنتين بتنتين هيك، شيء منظر عجيب، 4 يشعلون سوا يسحب. نعم. الحديث 13: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. 12 آية و13 حديثا يستنبط منها جميعا أن الدخان محرم، وأنا أتمنى على المدخن أن يقلع عنه لأنه محرم فقط، فهو بهذا يعبد الله. حدثني أخ قال لي: والله يوميا 4 علب. قال لي: أنا شاب يعني بأول حياتي ونشيط وبركض، قال لي: والله تركته لا خوفا على صحتي ولكن طاعة لله، أكبرته كثيرا. قال لي: والله تركته لا خوفا على صحتي ولكن طاعة لله. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتعظ بهذه الحقائق، والحمد لله رب العالمين.